لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هكذا كانت مجالسنا في الماضي، يعني الحياة كانت جميلة وطيبة وسهلة وبسيطة ولله الحمد لله. هناك ثلاثة أصناف كان حالهم بالمدينة كالآتي: منهم من خلط عملا صالحا وآخر سيئا، والآخر السيء أنهم استسلموا للمعاذير فلم يخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الذين قال ربنا عز وجل فيهم: خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليه. وهناك الذين خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك المخلفون من المنافقين الذين لا عذر لهم، وهناك الذين ليس لهم عذر، ليس لهم عذر. نعم
خلاص كده كويس خالص،
ليس لهم عذر. وبالتالي عندما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد رجوعه من تبوك لم يبدوا له عذر، لم يقولوا له عذرنا كذا أو كذا، وقالوا له: لم يكن أحد أوفر منا قوة وأفضل منا حظا، ولكن كسلوا عن الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركوا أنفسهم للدعة والراحة والظل والماء البارد. وهؤلاء كانوا ثلاثة، الثلاثة دول كعب ابن مالك ومرارة ابن أمية ومرارة ابن الربيع وهلال ابن أمية. هؤلاء الثلاثة أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبروه أنه لم يكن لديهم عذر. توبوا عليه. التخيير هنا ليس في حق الله عز وجل، ولكن هنا في حق الموجودين، يعني الناس الموجودين في المدينة كلهم بدأ يقولوا: يا ترى ربنا هيعذبهم لا يتوب عليهم فيعذبهم، ولا ربنا عز وجل يتوب عليهم؟ هذا التخيير يدل على القلق، يدل على القلق الموجود، لأن الإنسان المطمئن يعرف يا ترى يشتري دي ولا ما يشتريهاش، يا ترى يعمل دي ولا ما يعملهاش. في هناك تردد، في هناك لأن في هناك اختيار، هذا الاختيار ليس له لأنه لا يعرف الغيب. فهذا الأمر إلى الله عز وجل. طب أمر ربنا عز وجل إما يتوب عليهم وإما ألا يتوب، فإذا لم يتوب ربنا عز وجل عليهم كان ذلك مدعاة إلى حصول عذابهم والموت على غير التوبة. طيب هذا القلق وهذه الوضعية تجعل الثلاثة دول مطمئنين ولا خائفين؟ طيب لما يكونوا خائفين يكون هذا مسار إن هم يخضعوا إلى الله ويكثروا من الانكسار إلى الله عز وجل، ولا يجعلهم متكبرين عاصين. في هناك ناس عندما تؤخر توبتهم وعندما يهمل أمرهم يتكبرون ويتجبرون، لكن أهل الإيمان يكونون في خوف، يكونون في وجل، يكونون في تربص، وبالتالي يزداد حالهم وترقى عبوديتهم. إذا قول الله عز وجل إما يعذبهم وإما يتوب عليهم أي في أحكام الناس، أي في أحكام الناس، لكن أمرهم إلى الله عز وجل فإن الله تبارك وتعالى هو الذي يعلمه.
وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم بأحوال الخلق حكيم بما يكون صالحا لهم فيقضي به عليهم. عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة كما تعلمون المنافقون بالمدينة كانوا متيقنين أنه لن يعود ورتبوا أمورهم على عدم عودة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ما هو المكان الذي يجلسون للتآمر فيه ولكي يشاور بعضهم بعضا فيه؟ إيه المكان ده اللي هو فين بقى؟ يعني يا ترى هيعودوا في دار، يعني كان المسلمين بيعودوا مثلا في سقيفة بني ساعدة، المسلمون يكونون في المسجد، طب دول عملوا إيه؟ هؤلاء القوم قبل أن يخرج النبي عليه الصلاة والسلام في تبوك بنوا مسجدا بجوار مسجد قباء، مسجد قباء في طرف المدينة، يعني عندما يدخل المدينة تجد هناك مسجد قباء، وهذا المسجد هو أول مسجد بني في الإسلام، مسجد قباء، وهناك أحاديث كثيرة في فضل هذا المسجد، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من توضأ فأسبغ الوضوء ثم ذهب إلى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كانت كعمرة تامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إليه يوم السبت ضحى، صحت بذلك الأحاديث كحديث عبد الله بن عمر في الصحيحين وفي غيرهما. فالصلاة في مسجد قباء صلاة لها فضيلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب كما عند أحمد وغيره يذهب إلى هذا المسجد راكبا وماشيا، يذهب إليه راكبا وماشيا. فجعلوا مسجدا لهم وقالوا يا رسول الله لو صليت في هذا المسجد، يعني عاوزين بقى ياخذوا البركة بقى ويقص الشريط، لو صليت في هذا المسجد. فاعتذر النبي عليه الصلاة والسلام أنه على سفر، كان بقى مسافر، فلم يصلي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان من هذه الصحابة أنهم كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم أن يزورهم وأن يصلي في أماكنهم، وكان أهل كل حي إذا خطوا مسجدا دعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي فيه فلم يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد، وسافر النبي عليه الصلاة والسلام. فكان هؤلاء القوم يجعلون من هذا المسجد بؤرة فساد ومكانا يجتمعون فيه لتخطيط الشر والإيقاع بين المسلمين. طب ولماذا جعلوا هذا المسجد بجوار مسجد قباء؟ هناك أسباب في ذلك. السبب الأول أنه على طرف المدينة، فإذا كانوا على طرف المدينة نظروا من يأتي إلى المدينة. كان في واحد اسمه أبو عامر الراهب، هذا الرجل كان متنصرا قبل مجيء النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، وكان أهل المدينة يعني يعظمونه، كان خزرجيا من الخزرج، كانوا يعظمونه، كانوا مشركين، والرجل ده رجل إيه؟ من أهل كتاب، فكانوا يعظمونه ويفيدون إليه ويعني يجعلونه كالإمام له. فلما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة خلاص كسدت بضاعته، فامتلأ غيظا وحقدا وحسدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرج إلى بلاد الشام، متنصرة يتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام بأسوأ كلام وأشره، ولهذا لقب بعد أن كان أبو عمرو الراهب لقي بماذا؟ بأبي عامر الفاسق. أبو عامر الفاسق ده بدأ يتواصل مع الناس ويقول لهم أنا سأتي بجيش من قيصر نحتل المدينة ونقضي على محمد ومن معه. طيب، فكانوا ينتظرون في هذا المسجد يرقبون الذين يأتون إلى المدينة، يرقبون وينتظرون الذين يأتون إلى المدينة. هذا المسجد عرف بمسجد ضرار، بمسجد ماذا؟ ضرار. وضرار على وزن فعال، وضرار على وزن فعال، وهذا يدل على تعمد إيقاع الضرر بالمسلمين. يعني لما نقول قتال ده دلالة على إن القتال إيه؟ وقع وكان فيه تعمد قتال. إذن كلمة فعال تدل على ماذا؟ على وقوع الشيء. إذن الناس دول تعمدوا إيقاع الضرر بالمسلمين، فجعلوا هذا المسجد من أجل إيقاع الضرر. ولهذا قال والذين اتخذوا، كلمة اتخذوا يعني إيه؟ أي أسسوا وأنشأوا. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، كلمة ضرارا دي عند أهل اللغة بيقولوا أنها مفعول لأجله. يعني تقول مثلا ذهبت للطبيب طلبا لشفاء، طلبا تعرب إيه؟ بنقول مفعول لأجله، أي مفعول سببي، يعني عشان خاطر بسبب، ده يسمى مفعول إيه؟ لأجله، أو المفعول السببي. يبقى والذين اتخذوا مسجدا، مسجدا ليصلوا فيه، ليعبدوا الله فيه، ليجتمعوا فيه على ذكر الله، ليتعلموا دين الله، أبدا. ماذا؟ والذين اتخذوا مسجدا ضرارا. إذا ضرارا ليست صفة لمسجد، وإنما ضرار ماذا؟ مفعول سببي لأجله، يعني عشان خاطر. علة إيه؟ والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا، مما لا شك أن محاربة الإسلام كفر أيما كان هذا الاسم، وتفريقا بين المؤمنين. ما هو دلوقتي لما يبقى فيه هناك مسجد، المسجد ده مسجد بسيط كمسجد قباء أو قباء، والمسجد ده مسجد فخم ضخم، بعض الناس دائما قلوبهم تستروح الأماكن الضخمة الفخمة، ماشي، ويتركون غيرها من الأماكن العتيقة، ودي مسألة خطيرة جدا. فبعض الناس ربما تركوا الصلاة في مسجد قباء وذهبوا ليصلوا في هذا المسجد، يبقى بدل ما المسلمين كلهم بيروحوا يصلوا في مسجد قباء، يبقى بعضهم يصلي في مسجد قباء والبعض الآخر يصلي فين؟ في مسجد هؤلاء الناس، ماشي. إذن المسلمون بدلا من أن تجتمع صلاتهم في مكان واحد تفرقت صلواتهم في أماكن عدة. ولهذا كان من هدي المسلمين الأول أنهم يبنون في كل مصر مسجدا جامعا، يسمى مسجد الإيه؟ الجامع. المسجد الجامع ده بيتسع مع الأيام، يعني كل فترة يوسعوه، كل فترة يوسعوه، زي المسجد النبوي وزي المسجد الحرام. فالمسجد النبوي كان صغيرا ثم اتسع، والمسجد الحرام كان صغيرا ثم اتسع. كل المساجد الجامعة في الأمصار هي مساجد كبيرة لتسع المسلمين جميعا. ودي مقصود مهم جدا، إن المسلمين يجتمعوا في الصلاة في مسجد واحد. إذن هؤلاء الناس اختاروا هذا المكان لكي يفرقوا المسلمين فلا يجتمعوا في صلاتهم. هل هناك علة من اجتماع الناس في مسجد واحد؟ نعم، أن الآصرة تزداد بينهم، المودة التعارف المحبة بتزداد بينهم. لما ناس كل يوم 5 مرات يشوفوا بعض على مدار شهور وسنين، ايه اللي بيحصل؟ بيألفوا بعض. طب لو ان واحد منهم لم يأتي يوما او لم يأتي يومين، ايه اللي يحصل؟ يذهبون للسؤال عليه، ماشي. طب لو ان الأميرة أو الإمام أراد أن يحشد الناس للجهاد في سبيل الله، إيه المكان اللي الناس كلها موجودة فيه؟ هذا المسجد الجامع. أنا رأيت في بعض البلاد خارج مصر صلاة الظهر أو العصر كأنها صلاة الجمعة أو أكثر، مسجد ضخم، والصلوات العادية المسجد يمتلئ بمن فيه، بسم الله ما شاء الله، حاجة يعني تفرح، بسم الله ما شاء الله. إذن هؤلاء الناس لم يقصدوا من بناء المسجد التقرب إلى الله، وإنما قصدوا من بناء المسجد أن يفرقوا جماعة المؤمنين. وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، اللي هو مين؟ أبو عامر الفاسق الذي سيأتي بجند الروم، مع إن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب في تبوك لقتال من؟ لقتال الروم. لكن تجد دائما إن أهل يعني أهل الكفر تطمس على هويتهم ويطبع على قلوبهم، فيأتون بالمبررات، يعني ممكن يقولوا إن الرسول سيذهب من هذا الطريق وهم هيجوا منين؟ من طريق تاني، ويبقى ده بقى من المكر والتخطيط العسكري عشان يخدعوا المسلمين، يبقى المسلمين يذهبون إلى تبوك من هذه الجهة، وقيصر يرسل جيشه لقتال المسلمين من طريق أخرى. وبالتالي هم بيعملوا إيه بقى؟ عاوزين ينتظروا قدوم هذا الجيش. لك أن تتصور كيف يكون حالهم، الترقب والانتظار والتربص واستشراف أن يأتي الجيش لكي يقضي على المسلمين ولكي يقضي على الإسلام، وبالتالي تعود المدينة مرة ثانية إلى يثرب الجاهلية التي تحكمها أعراف الوثنية. هم ده مقصودهم، هذا مقصودهم. قال الله عز وجل: ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى. إذا قيل لهم لماذا بنيتم المسجد؟ والله بنيناه لله ولم نرد به إلا وجه الله، أردنا به أن نكثر الأماكن التي يصلي فيها المسلمون. لقد سمعنا أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من بنى لله مسجدا كما يفحص قطاه بنى الله له به قصرا في الجنة. يجيب لك بقى، يجيب لك الحاجات دي كلها. قلوبنا معلقة بالمساجد ونريد أن نكثر المساجد، وبالتالي لا نريد إلا الخير، ويحلفون على ذلك. عندما يسألون لماذا فعلتم ذلك يحلفون: ما فعلنا ذلك إلا من أجل الخير والبركة. قال الله: والله يشهد إنهم لكاذبون. لم يقل يعلم هنا، ولكن قال والله يشهد. في آيات كثيرة والله يعلم، لكن في هذا المقام لأن حالهم ربما انطلى على بعض المسلمين. ما هو أن يقولوا تسمع لقولهم، كلامهم حكم وكلامهم معسول، وبالتالي الذي يتيقن من كذبهم هو من؟ هو الله. هي الشهادة فيها ركنان أساسيان، الشهادة العلم واليقين، العلم واليقين، هاتان الصفتان ركنان أساسيان للشهادة، ما ينفعش شهادة بجهل. قال الله: وما شهدنا إلا بما علمنا. وما شهدنا إلا بما إيه؟ علمنا. إذا لابد من العلم في الشهادة. طب واليقين؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يأتي عبد يوم القيامة بهما غير شك فيهما فيحجب عن الجنة. إذن كل من تيقن من الشهادة دخل الجنة، العلم واليقين. ولذلك حتى في القضاء الذي ينظر أمام القضاء تجد المحامين عندما يجهزون خطط الدفاع، خطط الدفاع في الحقيقة عبارة عن خطط هجومية، بيشوفهم كده الثغرات التي يمكن أن يدخلوا منها لإدانة الدعوة، ومن ثم الحكم ببراءة الموكل. يركز على ماذا؟ على ضعف العلم أو على ضعف اليقين. لأن هو لو حدث في الشهادة ضعف في العلم أو ضعف في اليقين لا يمكن للقاضي أن يحكم بالإدانة. يعني افترضنا مثلا إن في هناك واحد شاهد إن هو رأى هذا الجاني يقتل المجني عليه تحت الكوبري، فبمناقشة الشاهد الساعة كام؟ كانت الساعة مثلا الثامنة. طيب هل كان المكان منيرا؟ كان المكان رديء الإضاءة. طيب أنت تلبس نظارة، هل تلبسها لأن نظرك طويل ولا قصير؟ نظر قصير. الله، طب واحد نظر قصير والإضاءة ضعيفة ماشي وعلى بعد 30 متر، هل يمكن أن يشاهد تفصيل أو تفاصيل الجريمة؟ لا يمكن. إذن هناك شك في هذه الشهادة، وبالتالي اللي بيحصل بتنتهي المسألة. فعندما قالوا وحلفوا أنهم لا يريدون إلا الحسنى، قال الله عز وجل: والله يشهد إنهم لكاذبون. شوف إنهم لكاذبون، يعني هنا الجملة مؤكدة بمؤكدين، بإن واللام الداخلة في الخبر للدلالة على مزيد التأكيد: والله يشهد إنهم لكاذبون. التوجيه للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن العلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم قبل إتيانه المدينة بيوم واحد، يعني بينه وبين المدينة مسافة يوم واحد، نزل الوحي أن هؤلاء الناس يفعلون كذا وكذا وكذا ويترصدون كذا وكذا وكذا، وبالتالي كان التوجيه لا تقم فيه أبدا عندما تأتي إليه، لا تذهب إليه، لا تقم فيه أبدا. إذن كل مسجد لم يؤسس على تقوى من الله ورضوان ينبغي للإنسان أن يحذره وأن يجتنبه. ولذلك المساجد التي يبنيها القرامطة والرافضة وغيرهم من المحاربين لدين الله لا ينبغي أن نصلي فيها، لأن هذه المساجد لم تبنى لإعلاء اسم الله عز وجل، ولم تبنى لنصرة دين الله، وإنما يحدث فيها من البدع والمخالفات ما يحدث، لا تقم فيه أبدا. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. القيام هنا المقصود به الصلاة، القيام المقصود به الصلاة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، والحديث في الصحيح. فقوله من قام رمضان يعني إيه؟ أي من صلى صلاة الليل في رمضان إيمانا واحتسابا. فسميت الصلاة قياما، لماذا؟ لأن القيام من الأركان المهمة في الصلاة. قال الله عز وجل: وقوموا لله قانتين. وفي حديث عمران أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صل قائمة. صل الأول إيه؟ قائمة. فإن لم تستطع فصل قاعدا أو جالسا، الروايتين. فإن لم تستطع فصل نائما أو مضجع، الروايتين. لكن الأصل الصلاة ماذا؟ القيام. فسميت الصلاة بالقيام. سميت الصلاة بماذا؟ بالقيام. لا تقم فيه أبدا أي لا تصلي فيه. يبقى لا تقم فيه أبدا يعني إيه؟ لا تصلي فيه. ليس المقصود بلا تقم فيه أبدا يعني لا تقف فيه، لا، ولكن إيه؟ لا تصلي فيه. لا تقم فيه أبدا أي لا تصلي فيه. لمسجد، اللام هنا الابتداء، والابتداء فيه معنى التنبيه، يعني انتبه. لمسجد أسس على التقوى أي على طاعة الله ورسوله من أول يوم أحق أن تقوم فيه. أحق هنا أفعل بمعنى فعيل، أحق معنى حقيق أن تقوم فيه، حقيق أي جدير وأليق أن تقوم فيه. فلا ينبغي للمسلم المؤمن أن يصلي في مكان هذا المكان لا يذكر فيه اسم الله، وإنما يحارب فيه دين الله عز وجل حتى لو كانت المحاربة باسم الدين. طيب هذا المسجد ما هو المقصود؟ هل مسجد قباء أم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ على قولين مشهورين لأهل العلم، قولين مشهورين لأهل العلم. القول الأول أنه مسجد قباء، وقال به عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وطائفة من السلف قالوا هذا القول، ولهم في ذلك أدلة. من هذه الأدلة بعض الأحاديث التي ذكرتها في صدر المجلس، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب أن يذهب إلى قباء كل خميس ضحى، وكان يصلي فيه ركعتين، وكان يذهب إليه ماشيا وراكبا. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام فضيلة من صلى فيه ركعتين. طيب، والقول الثاني أنه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ووردت بذلك بعض الأحاديث منها ما هو في مسلم وفي غيره أن النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى مسجده أنه ذلك المسجد الذي أسس على التقوى. فالمسألة فيها قولان، ويمكن القول بأن مسجد قباء إذا كان هو المسجد الذي أسس على التقوى فمن باب أولى أيضا أن يكون مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تعارض. إذا لمسجد أسس على التقوى ومسجد قباء، وإذا كان مسجد قباء أسس على التقوى فأحق أن يؤسس على التقوى أيضا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذان قولان. كان سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه يقول: لأن أصلي في مسجد قباء ركعتين خير من أن أذهب إلى بيت المقدس فأصلي فيه مرتين. لمسجد أسس على التقوى هو مسجد قباء، وأيضا هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، وهذا فيه دليل على توجه النية قبل بناء المسجد. الناس لما تبني المسجد بدي يبني عشان ايه؟ عاوز ايه؟ ولذلك نحن في هذا المسجد حقيقة بستشعر بعض المعاني من هذه الآيات ونحن نجلس في هذا المكان. رحم الله تعالى الحج نزيه الذي بنى هذا المسجد وأسسه بالفعل على تقوى من الله تعالى ورضوان، يعني رحمه الله رحمة واسعة. أفمن أسس بنيان لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تصلي فيه أن تقوم فيه. قال الله: فيه رجال. شو بقى الكلمة الجميلة دي؟ فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. إذن أعظم سيمة في هذا المسجد فيه ماذا؟ فيه رجال. وجود الرجال في المسجد خير من وجود الزخارف والنمارق والوسائد والبسط والأرائك والمصابيح والسرج. سبحان الله، الرجال في الحقيقة هم زينة المساجد. المساجد لا تزين بالزخارف ولا هذه الأشياء، هذه الأشياء لم تحدث إلا في الأزمان المتأخرة، لكن في الأزمان المتقدمة كانت المساجد تمتلئ بأهل الخير، وكانت المساجد تقوم بدور عظيم في المجتمع. فتعليم الناس في المسجد وتدريب الناس على السيوف والرماح، أي السلاح في ذلك الوقت في المسجد. طبعا ليست هذه دعوة إن الناس تجعل من المسجد بقى مكان يجيبوا بقى أحبال ومش عارف يقعد يلعبهم ويقعدوا يتدربهم. ده طبعا الكلام ده ما ينفعش دلوقتي. لكن كان قبل ذلك المسجد يقوم بهذا الدور. وأنتم تعلمون حديث عائشة في الصحيح أن الأحباش كانوا يلعبون بالحراب في المدينة، وهذا اللعب من أجل التدريب، من أجل التدريب. زي بالضبط لما كان الخيل تلعب بالصولجان من أجل تدريب الخيل على ماذا؟ على الجري والكري والفر. يعني لما الكرة تجري فتطلع تقفز وتنزل، فالفرس يجري وراها ويقفز وراها، هذا كله تدريب للخيل، وهو في الوقت نفسه ماذا؟ لعب. يبقى إذن الفارس يلعب ويدرب فرسه بهذا اللعب. يعني أيام زمان حتى كانت الألعاب ألعاب موجهة فيها خيرات كثيرة، مش زي دلوقتي الناس اتخلعت عينيها في الألعاب بتاعت المحمول، الواد الفطاط اللي قاعد يفط ده ويقعد يلعبه ويعمله. سبحان الله سبحان الله. كان المسجد فيه حلق العلم، والمسجد فيه الحكم بين الناس، والمسجد فيه الإصلاح بين المتخاصمين، والمسجد فيه تقسيم الخيرات، والمسجد فيه إعلان الجهاد وترتيب أمور القادة واختيار القادة. المسجد تخرج منه الجيوش، يعني الجيوش لما كانت بتخرج تخرج منين؟ من المسجد. من المسجد من يخرج في بعث فلان يطلع مثلا 500-600 يخرجون من المسجد، فيجعل عليهم أميرا فيخرجون. فيه رجال يحبون أن يتطهروا. هناك ثلاثة أقوال كبيرة في كلمة يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهر. القول الأول أنهم كانوا يحافظون على طهارتهم دائما. طيب الطهارة المقصود بها هنا ماذا؟ في هناك آثار كثيرة عند أحمد والترمذي أنهم كانوا يغسلون أدبارهم بالماء من الغائط. كلمة هنا بمعنى السبب، من هنا بمعنى السبب. يغسلون أدبارهم من الغائط أي بعد قضاء الحاجة. يعني كانت العادة أنهم كانوا يجعلون الحجر في قطع الغائط، لكن الماء أفضل في قطع الغائط منين؟ من الحجر. إذن قطع الغائط بالماء طهارة زائدة، والله تبارك وتعالى يحب هذه الطهارة الزائدة. الحديث ورد في ذلك عند أحمد والترمذي وغيره. ومن الغائط أي بسبب الغائط، كقول الله عز وجل يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. يبقى يجعلون أصابعهم في آذانهم بسبب ماذا؟ بسبب الصواعق. فمن هنا بمعنى العلة والسبب. القول الثاني أن المقصود بذلك أنهم كانوا يقطعون الخارجة بالحجارة. يبقى بالحجارة. والقول الثاني يقطعون الخارجة بماذا؟ بالماء بعد الحجارة. والقول الثالث أنهم كانوا يتوبون من الذنب إذا أذنبوا، يتوبون من الذنب إذا أذنبوا، لأن التوبة من الذنب طهارة للقلب. الذنب يا إخواني يدنس القلب، الذنب يدنس القلب. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي، يرحمكم الله، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. إيه اللي بيحصل؟ الذنب يجعل في قلب المؤمن حرارة، هذه الحرارة تطفأ ببرد التوبة. تطفأ بماذا؟ ببرد التوبة. هذا هو. فالذنب يصيب المسلم بحرارة في قلبه، ببأس في قلبه، وهذا لا يرفع إلا ببرد التوبة إلى الله عز وجل. إذن هذه أقوال ثلاثة في هذه المسألة. قوله تعالى: أفمن أسس بنيانه، أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم؟ سبحان الله. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان، أي على طاعة الله تعالى وابتغاء ما عند الله تعالى من الثواب والرضا، يبقى هو الباعث على الفعل هو ماذا؟ هو إرضاء الله. دي مسألة مهمة جدا. الباعث على الفعل هو ماذا؟ هو إرضاء الله، هو إرضاء الله، ليس الباعث على الفعل إرضاء الناس أو أن يذكر عند الناس. لقد بنيت مثلا مسجدا، هذا المسجد أكبر مسجد في إفريقيا، طب وبعدين؟ ثم أما بعد، بنيت مسجدا ليس له نظير على مستوى العالم، ثم أما بعد؟ أنت بتعمله علشان يتكلم الناس إنه أكبر مسجد أو أحسن مسجد؟ لا، إذن هذا لم يبنى لله، وإنما بني لماذا؟ للصيت والسمع. ولهذا في الحديث القدسي يقال للمرائين يوم القيامة: اذهبوا إلى من كنتم تراؤون، هل تجدون عندهم من أجر؟ فيذهبون فلا يجدون شيئا. فلا بد أن نجعل أعمالنا لله. قبل ما تعمل أي عمل، العمل ده عامله ليه؟ لماذا تصنع ذلك العمل؟ سؤالان معك في كل عمل: لماذا وكيف؟ لماذا وكيف؟ لماذا تعمل هذا العمل؟ العلة من وراء ذلك العمل. 2، كيف تعمل هذا العمل؟ تعمل بطريقة يحبها الله ورسوله، أم بطريقة تسبب غضب الله ورسوله؟ أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا، الشفا أي الطرف والحفة. طب والطرف والحفة ديت بتاعت إيه؟ جرف هار. الجرف هو ذلك الوادي الذي جرفه السيل، الوادي بيكون من الرمل، فلما يجي السيل يمر في الوادي فبيجعل هناك حفة، حفة رمل جرفه السيل، بتبقى هشة ولا قوية متينة؟ هشة جدا. طب اللي يقف على حفة الجرف ده ايه اللي بيحصل؟ يوم واقع. اذا من وقف عليه سقط، بينهار به. وكلمة ينهار به دلالة على ماذا؟ دلالة انه حاجة كبيرة ولكنها هشة. طب عندما ينهار به، ينهار به اللي فين؟ يروح فين؟ قال الله: في نار جهنم. لأن العمل لم يكن لله وإنما كان لغير الله. ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. لابد أن تكون أعمالنا لله موصولة، وأن تكون توجهاتنا لله دائما. فانهار به في نار جهنم، هذا تبشيع للسامعين لهذه الآية أن يفعلوا شيئا لا يقصدون به وجه الله. يبقى أي حاجة تعملها لا تريد بها وجه الله، يبقى أنت حالك زي حال مين؟ اللي واقف على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. أي حاجة، أي شيء، اسأل نفسك: أنا عامله لله ولا عامله من أجل الرياء والسمعة والتسميع؟ إذا كانت الثانية فاعلم أنك واقف على شفا جرف هار يوشك أن ينهار بك في نار جهنم والعياذ بالله. قال الله: والله لا يهدي القوم الظالمين لأنفسهم في أفعالهم وأقوالهم. لا يزال بنيانهم الذي بنوا. ارتد الكلام إلى من؟ إلى أصحاب مسجد الضرار. وكلمة لا يزال للدلالة على الاستمرار. دائما أصحاب السوء عند وجود القوة فإنهم يخشون بأسه ويتربصون نزول العقاب عليهم بسبب أفعالهم. هم كانوا متصورين إن النبي صلى الله عليه وسلم لن يعود، وبنوا المسجد الضرار علشان يفرقوا المسلمين في عدم وجود النبي عليه الصلاة والسلام، وينتظروا قدوم الجيش اللي جاي من روما من عند الرومان حتى يقضي على المسلمين ويخلصوا المسألة. دي تخطيطاتهم. وحاولوا اغتيال النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الطريق كما سبق وذكرت. الحاجات دي كلها لو اتكشفت وتعرفت ايه اللي يحصل لهم؟ فده مشكلة. وبالتالي عايشين مطمئنين ولا خايفين مضطربين؟ قال الله تعالى: لا يزال بنيانهم الذي بنوا. هذا البنيان الذي بنوه من أجل التخطيط والكيد ضد الإسلام والمسلمين، ولا يزال هذا البنيان الذي يشهد على مكرهم وخبثهم وتخطيطهم ريبة في قلوبهم. الريبة الشك. ولكن الريبة هنا ليس شكا طارئا، ولكنه شك إيه؟ مقيم دائم. وكلمة لا يزال لدلالة على ماذا؟ على الاستمرار. لدلالة على ماذا؟ على الاستمرار. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم. ثم قال الله عز وجل: إلا أن تقطع قلوبهم. أي سيستمر هذا الخوف وهذا التربص إلى أن تقطع قلوبهم خوفا أو موتا. خوفا أو موتا. إذن القلق والخوف والاضطراب من أن ينكشف أمرهم وأن يفضح سرهم، الكلام ده يفضل معاهم إلى ماذا؟ إلى الممات. إلى الممات والعياذ بالله. والله عليم بأحوالهم، حكيم سبحانه وتعالى بما يكون مناسبا لعباده. ونتأمل إن والله عليم حكيم كانت في هذا السياق أو كررت في هذا السياق مرتان، وآخرون مرجون لأمر الله، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، آخرها والله عليم حكيم. وهذه الآية: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. في هذه الآيات سلوان لأهل الإيمان أن العاقبة له، وأن الخير في انتظارهم، وأن أهل الكفر والنفاق مهما كانوا في قوة ومنعة فإنهم سيدولون، يدولون أي ينتهون ويزولون. وإن الخير بإذن الله تبارك وتعالى حقيق بمن أقام دينه وأعلى ذكره. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى كل خير، وأن يصرف عنا كل شر، وأن ينصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، وأن ينزل علينا في ديارنا وفي أقوامنا السلم والسلام والأمن والإيمان، وأن يجعلنا وإياكم من الطيبين الصالحين المتواضعين. وصلى الله وسلم وبارك على نبي الأمين وأصحابه الميامين إلى يوم الدين.